يسأل عن جماعة التبليغ.
أولا يا عبد الله، عليك أن تعلم أن الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، ومنهج واحد لا مناهج، وطريق واحد لا طرق، وحزب واحد لا أحزاب. فالمسلمون أمة واحدة، لا يجوز تعدد الجماعات في الإسلام، لا هذه الجماعة ولا غيرها، وإنما الكل المسلمون، والكل أهل السنة والجماعة، والكل السلفيون، أعني الكل، أعني بالكل أي أهل السنة، والكل أتباع السلف، والكل الطائفة الإيش المنصورة والفرقة الناجية. هذه الألقاب التي تنطبق على أهل السنة والجماعة، سواء سميتهم أهل السنة، أهل السنة والجماعة، أو الجماعة، أو السلفيين، أو أتباع السلف، أو الفرقة الناجية، أو الطائفة المنصورة. وأما هذه التفرقة التي ظهرت من قديم الزمان ابتداء من ظهور الروافض والخوارج والمتصوفة والجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية، وفي هذا العصر ظهرت جماعات كثيرة باسم الدعوة إلى الله، منها الجماعات السياسية، ومنها الجماعات الصوفية، ومنها الجماعات السائحية التي تسيح في الأرض والتي سماها السائل في سؤاله، ومنها الجماعات المسماة بالجهادية التكفيرية التي تكفر المسلمين ويتقربون إلى الله بتكفير المسلمين، وإن تسمت بأسماء مزركشة وبراقة تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنعي. فتعدد الجماعات غير مقبول في الإسلام، والله سبحانه وتعالى يقول: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويقول سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا فلا تفرقوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: الإخلاص لله وحده، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة. كل هذه النصوص تفيد بأن الإسلام جماعة واحدة، ولا يجوز أن نتسمى بأسماء تفرق الأمة، حتى ولو كانت أسماء مستحسنة لدى البعض. فالمسلمون منهج واحد وجماعة واحدة، كما ذكرت لكم ألقابهم المعروفة عند أهل السنة، وما عدا ذلك فهي تسميات بدعية، لا سيما وأنها قد اتخذت طابعا حزبيا يوالى ويعادى عليه. وهذه الجماعة المسؤول عنها أستطيع أن ألخص حالها فيما يلي: أولا، لا يدعون إلى توحيد الله أبدا، بل يحذرون من الدعوة إلى التوحيد بدعوى أن ذلك يفرق الأمة. وأما ما يرددونه من الكلمة الطيبة وهي لا إله إلا الله، فهذا ليس هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، وإنما يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، أو بالقول بوحدة الوجود، وهو قولهم إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى. فهذا إلحاد، هذا التعريف إلحاد في معنى لا إله إلا الله، والكثير من الأتباع لا يعرفون معناه، يرددون الجملة وهم لا يفقهون معناها عند الأعاجم الذين اخترعوها. ثانيا يزهدون في العلم والعلماء، تخرج معهم عشرات السنين ما تعرف إلا الصفات الست وبعض الطقوس البدعية التي تردد. ثالثا اعتمادهم على القصص والمنامات والخرافات التي يرددونها على العوام ويصدقها العوام والطغام ويسلمون بها وكأنها آيات قرآنية أو أحاديث نبوية. رابعا يعتمدون على الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمختلقة مثل حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو حديث موضوع. خامسا يضفون على أتباعهم ألقابا علمية هائلة يخيل إلى السامع أنهم من فطاحل العلماء وهم من أجهل الناس. سادسا يزهدون في العلم والعلماء ولا وفي خارج المملكة، هنا قد لا يبينون هذه المسألة، أما في خارج المملكة يحذرون علنا من الجلوس إلى العلماء لأن ذلك يعارض منهجهم الفاسد. سابعا اعتقادهم بعض الكرامات لبعض رؤوسهم وزعمائهم فينسبون إليهم أشياء لم تحصل حتى للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ثامنا مسخ من ينتمي إليهم بحيث لا يمكن أن يرجع إلا أن يشاء الله، وإيهامه أن من عداهم على ضلال وأن هذه هي الجماعة التي تدعو إلى الله وحدها، بينما انشغل غيرها بعبادة الدنيا والتعلق بالدنيا، وهذا مما أثروا به على بعض العوام حتى تركوا وظائفهم وتركوا أعمالهم بل وتركوا أهلهم وعيالهم. تاسعا يقول كثير منهم بوحدة الوجود، فكثيرا ما يردد أتباعهم أو بعض زعمائهم في أدعيتهم الرب عبد والعبد رب فليت شعري من المكلف، وهي معنى قولهم إخراج اليقين القلبي، إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى، وأمور كثيرة. يعني بعض المعتقدات الفاسدة ولا يجعلون الناس يفهمون أسماء الله وصفاته ولا يعني الكلام في التوحيد وما إلى ذلك كل، وإذا أردت أن تختبرهم فعلا حتى ولو كنت منتميا إليهم تب إلى الله من هذه الانتماءات، ولكن إذا أردت أن تمتحنهم وتعرف حقيقتهم فاستبدل هذه الطقوس التي يرددونها بدراسة كتب التوحيد والفقه والتفسير والحديث، والله سينفضون من حولك كما جربناهم مرارا، لأنهم لا يطيقون الدروس العلمية وخصوصا علوم الحديث، بل إن منهم من يزعم أن علوم الحديث من الغيبة والنميمة لأن فيها فلان كذاب وفلان مبتدع فلان سيء الحفظ فلان مختلط فلان مبتدع فلان ضعيف فلان، هذه يرون أنها ليست من العلوم النافعة وهي التي تدخل في علم الإسناد، ولو الإسناد لقال في السنة من شاء ما شاء. خلاصة القول أنه لا يجوز الانتماء إلى هذه الجماعة ولا غيرها من الجماعات، حيث إن الإسلام جماعة واحدة لا جماعات. ثم أضيف لكم شيئا آخر، إن من وصل إلى المراحل العليا في الالتحاق بهذه الجماعة ووثقوا منه تمام الثقة، فإنه يوصلونه إلى درجة البيعة الشركية على الطريقة الرباعية، حيث صهروا 4 طرق في بوتقة واحدة، وهي الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية. ولو لاحظت بعض من يتجول معهم تجد أنهم لا يفرقون بين سني ورافضي وخارجي وصوفي، فالكل عندهم سواسية. فاحذر من الانتماءات إلى هذه الجماعات، واقرأ يا عبد الله حكم الانتماء للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، واقرأ كتاب القول البليغ عن جماعة التبليغ للشيخ حمود التويجري رحمه الله، واقرأ كتاب الصفات الست للشيخ محمد الشرقاوي، واقرأ كتاب السراج المنير لشيخنا الشيخ الدكتور تقي الدين الهلالي رحمه الله، واقرأ. وإذا أردت أن تعرف حقيقة هذه الجماعة ومن تشبه فاقرأ كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي، تجد كثيرا من تصرفات هذه الجماعات وكأنه يعايشهم قبل أكثر من 800 أو 700 سنة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
يسأل عن جماعة التبليغ.
أولا يا عبد الله، عليك أن تعلم أن الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، ومنهج واحد لا مناهج، وطريق واحد لا طرق، وحزب واحد لا أحزاب. فالمسلمون أمة واحدة، لا يجوز تعدد الجماعات في الإسلام، لا هذه الجماعة ولا غيرها، وإنما الكل المسلمون، والكل أهل السنة والجماعة، والكل السلفيون، أعني الكل، أعني بالكل أي أهل السنة، والكل أتباع السلف، والكل الطائفة الإيش المنصورة والفرقة الناجية. هذه الألقاب التي تنطبق على أهل السنة والجماعة، سواء سميتهم أهل السنة، أهل السنة والجماعة، أو الجماعة، أو السلفيين، أو أتباع السلف، أو الفرقة الناجية، أو الطائفة المنصورة. وأما هذه التفرقة التي ظهرت من قديم الزمان ابتداء من ظهور الروافض والخوارج والمتصوفة والجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية، وفي هذا العصر ظهرت جماعات كثيرة باسم الدعوة إلى الله، منها الجماعات السياسية، ومنها الجماعات الصوفية، ومنها الجماعات السائحية التي تسيح في الأرض وهي التي سماها السائل في سؤاله، ومنها الجماعات المسماة بالجهادية التكفيرية التي تكفر المسلمين ويتقربون إلى الله بتكفير المسلمين، وإن تسمت بأسماء مزركشة وبراقة تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنعي. فتعدد الجماعات غير مقبول في الإسلام، والله سبحانه وتعالى يقول: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، ويقول سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ويقول سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا فلا تفرقوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: الإخلاص لله وحده، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة. كل هذه النصوص تفيد بأن الإسلام جماعة واحدة، ولا يجوز أن نتسمى بأسماء تفرق الأمة حتى ولو كانت أسماء مستحسنة لدى البعض. فالمسلمون منهج واحد وجماعة واحدة، كما ذكرت لكم ألقابهم المعروفة عند أهل السنة، وما عدا ذلك فهي تسميات بدعية، لا سيما وأنها قد اتخذت طابعا حزبيا يوالى ويعادى عليه. وهذه الجماعة المسؤول عنها أستطيع أن ألخص حالها فيما يلي: أولا، لا يدعون إلى توحيد الله أبدا، بل يحذرون من الدعوة إلى التوحيد بدعوى أن ذلك يفرق الأمة. وأما ما يرددونه من الكلمة الطيبة وهي لا إله إلا الله، فهذا ليس هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، وإنما يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية أو بالقول بوحدة الوجود، وهو قولهم إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى. فهذا إلحاد، هذا التعريف إلحاد في معنى لا إله إلا الله، والكثير من الأتباع لا يعرفون معناه، يرددون الجملة وهم لا يفقهون معناها عند الأعاجم الذين اخترعوها. ثانيا، يزهدون في العلم والعلماء، تخرج معهم عشرات السنين ما تعرف إلا الصفات الست وبعض الطقوس البدعية التي تردد. ثالثا، اعتمادهم على القصص والمنامات والخرافات التي يرددونها على العوام ويصدقها العوام والطغام، ويسلمون بها وكأنها آيات قرآنية أو أحاديث نبوية. رابعا، يعتمدون على الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمختلقة، مثل حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وهو حديث موضوع. خامسا، يضفون على أتباعهم ألقابا علمية هائلة يخيل إلى السامع أنهم من فطاحل العلماء وهم من أجهل الناس. سادسا، يزهدون في العلم والعلماء، ولا وفي خارج المملكة، هنا قد لا يبينون هذه المسألة، أما في خارج المملكة يحذرون علنا من الجلوس إلى العلماء لأن ذلك يعارض منهجهم الفاسد. سابعا، اعتقادهم بعض الكرامات لبعض رؤوسهم وزعمائهم، فينسبون إليهم أشياء لم تحصل حتى للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ثامنا، مسخ من ينتمي إليهم بحيث لا يمكن أن يرجع إلا أن يشاء الله، وإيهامه أن من عداهم على ضلال، وأن هذه هي الجماعة التي تدعو إلى الله وحدها، بينما انشغل غيرها بعبادة الدنيا والتعلق بالدنيا. وهذا مما أثروا به على بعض العوام حتى تركوا وظائفهم وتركوا أعمالهم، بل وتركوا أهلهم وعيالهم. تاسعا، يقول كثير منهم بوحدة الوجود، فكثيرا ما يردد أتباعهم أو بعض زعمائهم في أدعيتهم: الرب عبد والعبد رب فليت شعري من المكلف. وهي معنى قولهم إخراج اليقين القلبي، إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى. وأمور كثيرة، يعني بعض المعتقدات الفاسدة، ولا يجعلون الناس يفهمون أسماء الله وصفاته، ولا يعني الكلام في التوحيد وما إلى ذلك كل. وإذا أردت أن تختبرهم فعلا حتى ولو كنت منتميا إليهم، تب إلى الله من هذه الانتماءات، ولكن إذا أردت أن تمتحنهم وتعرف حقيقتهم، فاستبدل هذه الطقوس التي يرددونها بدراسة كتب التوحيد والفقه والتفسير والحديث، والله سينفضون من حولك كما جربناهم مرارا، لأنهم لا يطيقون الدروس العلمية وخصوصا علوم الحديث، بل إن منهم من يزعم أن علوم الحديث من الغيبة والنميمة، لأن فيها فلان كذاب، فلان مبتدع، فلان سيء الحفظ، فلان مختلط، فلان مبتدع، فلان ضعيف، فلان، هذه يرون أنها ليست من العلوم النافعة، وهي التي تدخل في علم الإسناد، ولو الإسناد لقال في السنة من شاء ما شاء. خلاصة القول أنه لا يجوز الانتماء إلى هذه الجماعة ولا غيرها من الجماعات، حيث إن الإسلام جماعة واحدة لا جماعات. ثم أضيف لكم شيئا آخر، إن من وصل إلى المراحل العليا في الالتحاق بهذه الجماعة ووثقوا منه تمام الثقة، فإنه يوصلونه إلى درجة البيعة الشركية على الطريقة الرباعية، حيث صهروا 4 طرق في بوتقة واحدة، وهي الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية. ولو لاحظت بعض من يتجول معهم تجد أنهم لا يفرقون بين سني ورافضي وخارجي وصوفي، فالكل عندهم سواسية. فاحذر من الانتماءات إلى هذه الجماعات، واقرأ يا عبد الله حكم الانتماء للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، واقرأ كتاب القول البليغ عن جماعة التبليغ للشيخ حمود التويجري رحمه الله، واقرأ كتاب الصفات الست للشيخ محمد الشرقاوي، واقرأ كتاب السراج المنير لشيخنا الشيخ الدكتور تقي الدين الهلالي رحمه الله، واقرأ. وإذا أردت أن تعرف حقيقة هذه الجماعة ومن تشبه، فاقرأ كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي، تجد كثيرا من تصرفات هذه الجماعات وكأنه يعايشهم قبل أكثر من 800 أو 700 سنة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.